بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 17 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. قال رحمه الله: عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله، رواه الجماعة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة رحمه الله: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا، رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء، رواه البخاري، وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد ولم يغسله. ولمسلم: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أم كرز الخزاعية رضي الله عنها قالت: أتي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل، رواه أحمد. وعن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه ابن ماجه. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: باب بول الصبيان. ومسلم في الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. وأخرجه أحمد وأبو داود في الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب. والترمذي في الطهارة أيضا: باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. والنسائي أيضا في الطهارة: باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. وابن ماجه في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. أما الحديث الثاني فأخرجه الإمام أحمد، وكذا أخرجه الترمذي في الصلاة، أي في كتاب الصلاة: باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني، انتهى. وخلاصة القول أن هذا الحديث حديث صحيح أو حسن، يشهد له الحديث قبله. قال البزار: تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه، وقد روي هذا الفعل عن جماعة، وأحسنها إسنادا حديث علي، انتهى. وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. الحديث الثالث أخرجه البخاري في الوضوء في كتاب الوضوء: باب بول الصبيان. وأخرجه الإمام أحمد، وكذا أخرجه ابن ماجه في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. وأخرجه أيضا مسلم في كتاب الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. أما الحديث الرابع فأخرجه الإمام أبو داود في كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب. والإمام النسائي في كتاب الطهارة: باب بول الجارية. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. ونقل البيهقي عن البخاري أنه قال حديث أبي السمح هذا حديث حسن، وصححه ابن القيم في تحفة المودود. قال الحافظ ابن حجر هذا حديث صحيح انتهى. ويشهد لهذا الحديث أيضا حديث علي رضي الله عنه السابق وحديث أم الفضل الآتي. الحديث الخامس أخرجه الإمام أحمد في عدة مواضع من مسنده وفيه انقطاع، لكن يشهد له حديث علي رضي الله عنه وما في معناه. الحديث السادس أخرجه ابن ماجة في الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، وهو نفس الحديث السابق. أما الحديث السابع فأخرجه الإمام أحمد بثلاثة أسانيد، اثنان منها صحيحان، وأخرجه أبو داود في الطهارة باب بول الصبي رقم 75 و300، وأخرجه ابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم برقم 22 و500. أم قيس بنت محصن الأسدية هي أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما، كانت ممن أسلم بمكة قديما وبايعت وهاجرت إلى المدينة، مشهورة رضي الله عنها بكنيتها، يقال اسمها أمينة. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر فعمرت، أخرج حديثها الشيخان وغيرهما. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها سبقت ترجمتهما. أبو السمح هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقال إن اسمه إياد، صحابي طائي. قال أبو زرعة لا أعرفه ولا أعرف له غير حديث واحد، يعني هذا الحديث الذي في هذا الباب. روى أبو داود وغيره أن أبا السمح رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك، قال فأوليه قفايا فأستره، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب إنه ضل ولا يدرى أين مات. أخرج حديثه النسائي في موضعين مفرقا، في موضعين، في باب ذكر الاستتار عند الاغتسال وباب بول الجارية، فظن البعض أن له حديثين، وإنما هما حديث واحد وبإسناد واحد، كما ذكر ذلك الحافظ في تهذيب التهذيب رحمه الله. أم كرز الخزاعية ثم الكعبية رضي الله عنها أسلمت يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحم بدن هديه. وأم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبابة الكبرى، أسلمت قبل الهجرة. قال ابن سعد رحمه الله في الطبقات أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضي الله عنها، ذكر أنها شقيقة أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأخت سلمى زوج حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت أسماء زوج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ماتت رضي الله عنها في خلافة عثمان رضي الله عنه. قوله فنضحه أي رش الماء عليه وغمره بالماء دون فرك أو عصر أو جريان للماء، وسواء تقاطر الماء أو لم يتقاطر، فالنضح والرش دون الغسل ودون الصب كما في حديث أبي السمح رضي الله عنه. والفرق بين النضح والغسل أن الغسل أن يغمر الثوب بالماء وينزل عنه أو يتقاطر منه مع عصر أو دلك، وفي النضح لا يشترط ذلك بل يكاثره بالماء دون جريان له ولا عصر أو دلك. قوله الغلام هو الابن الصغير من سن الولادة إلى البلوغ، هذا في الغالب، والمراد به هنا زمن الرضاع كما في حديث علي رضي الله عنه بول الغلام الرضيع. وقوله الجارية الفتية من النساء، والمراد هنا الصغيرة التي ترضع. قوله فيبرك عليهم أي يدعو لهم بالبركة. قوله ويحنكهم أي يدلك النبي صلى الله عليه وسلم فم الصبي بريقه أو بفضل طعام ممزوج بريقه، وذلك برفع لهات الصبي بإصبعه، إذ كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم لما جعل الله في يده وريقه من البركة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم كان يفعل ذلك بصبيان المسلمين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا التحنيك خاص به، ولا يذهب بالصبيان إلى الناس للتبريك. انتهى. قوله: ما لم يطعم، أي لم يكن الطعام له قوتا لصغره، وإنما قوته اللبن، يعني أن يكون الطعام بدلا عن اللبن أو الأكثر، فإذا تغذى بالطعام صار بوله كبول الكبير، يجب غسله ولو كان أحيانا يشرب اللبن. فوائد هذه الأحاديث: أولا، هذه الأحاديث كلها تفيد أن بول الصبي الرضيع الذي لا يأكل الطعام يكفي فيه النضح أو الرش، ولا حاجة إلى الدلك أو العصر، وأن هذا الحكم مقيد بما إذا لم يأكل الطعام، كما قيده به الراوي وهو قتادة رحمه الله، كما جاء في حديث أم قيس رضي الله عنها، وأنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. أما بول الجارية فيجب غسله، ولا يكفي فيه الرش أو النضح، لأنه أشد نجاسة، وهذا هو اختيار المحققين من أهل العلم، واختيار مشايخنا رحمهم الله الشيخ ابن باز والألباني والعثيمين وشيخنا النجمي وغيرهم. ومن الفوائد أيضا أن الحكمة من ذلك تعبدية، إذ السنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة، وقد التمس بعض العلماء الحكمة من ذلك، حيث ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في أحكام المولود، قال: وقد فرق بين الغلام والجارية بعدة فروق، أحدها أن بول الغلام يتطاير وينتشر ها هنا فيشق غسله، وبول الجارية يقع في موضع واحد فلا يشق غسله. الثاني أن بول الجارية أنتن من بول الغلام، لأن حرارة الذكر أقوى، وهي تؤثر في إنضاج البول وتخفيف رائحته. الثالث أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية لتعلق القلوب به كما تدل عليه المشاهدة. فإن صحت هذه الفروق، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة. وقال في إعلام الموقعين: إن التفرقة بين بول الغلام والجارية من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها. ثم ذكر ثلاثة أوجه في الفرق بينهما، ثم قال: وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق. وذكر ابن ماجه رحمه الله في سننه أن الإمام الشافعي رحمه الله لما سئل عن الفرق بينهما قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم، لأن حواء خلقت من ضلع آدم عليهما السلام. قال ابن الملقن رحمه الله: وهذا عزيز حسن لا يعدل عنه إلى غيره. انتهى. ومن الفوائد أنه ليس في تجويز الرش من بول الغلام دليل على طهارته، أي على طهارة البول، بل هو نجس، لكن خفف غسله تعبدا أو لأجل المشقة، كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله. قال النووي رحمه الله: وقد نقل بعض أصحابنا الإجماع على نجاسته، أي على نجاسة البول، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري. انتهى. من الفوائد أيضا أن الحديث يدل بمفهومه أن عذرة الصغير الذي لم يطعم يستوي فيها الغلام والجارية، وأنه يجب غسلهما، وإنما فرقت السنة بينهما في البول. من الفوائد تواضعه صلى الله عليه وسلم، حيث يضع الصبي على فخذه ويحنكه ويدعو له بالبركة وإن بال على ثوبه. من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالأطفال. من الفوائد محبة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ورحمته وشفقته بهم وتأليف قلوبهم. من الفوائد أن المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة شرعية. من الفوائد تخفيف المولى عز وجل عن المسلمين ورحمته بهم، حيث يسر عليهم وسهل، فجعل بول الصبي يرش وينضح. ونقفها هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 17 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. قال رحمه الله: عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله، رواه الجماعة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة رحمه الله: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا، رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء، رواه البخاري، وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد ولم يغسله، ولمسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أم كرز الخزاعية رضي الله عنها قالت: أتي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل، رواه أحمد. وعن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه ابن ماجه. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: باب بول الصبيان. ومسلم في الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. وأخرجه أحمد وأبو داود في الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب. والترمذي في الطهارة أيضا: باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. والنسائي أيضا في الطهارة: باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. وابن ماجه في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. أما الحديث الثاني فأخرجه الإمام أحمد، وكذا أخرجه الترمذي في الصلاة، أي في كتاب الصلاة: باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع. وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني، انتهى. وخلاصة القول أن هذا الحديث حديث صحيح أو حسن، يشهد له الحديث قبله. قال البزار: تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه، وقد روي هذا الفعل عن جماعة، وأحسنها إسنادا حديث علي، انتهى. وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. الحديث الثالث أخرجه البخاري في الوضوء في كتاب الوضوء: باب بول الصبيان. وأخرجه الإمام أحمد، وكذا أخرجه ابن ماجه في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. وأخرجه أيضا مسلم في كتاب الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. أما الحديث الرابع فأخرجه الإمام أبو داود في كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب. والإمام النسائي في كتاب الطهارة: باب بول الجارية. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. ونقل البيهقي عن البخاري أنه قال: حديث أبي السمح هذا حديث حسن وصححه ابن القيم في تحفة المودود. قال الحافظ ابن حجر هذا حديث صحيح انتهى. ويشهد لهذا الحديث أيضا حديث علي رضي الله عنه السابق وحديث أم الفضل الآتي. الحديث الخامس أخرجه الإمام أحمد في عدة مواضع من مسنده وفيه انقطاع، لكن يشهد له حديث علي رضي الله عنه وما في معناه. الحديث السادس أخرجه ابن ماجة في الطهارة، أخرجه ابن ماجة في الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، وهو نفس الحديث السابق. أما الحديث السابع فأخرجه الإمام أحمد بثلاثة أسانيد، اثنان منها صحيحان، وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب بول الصبي رقم 75 و300، وأخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، برقم 22 و500. أم قيس بنت محصن الأسدية هي أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما، كانت ممن أسلم بمكة قديما وبايعت وهاجرت إلى المدينة، مشهورة رضي الله عنها بكنيتها، يقال اسمها أمينة، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر فعمرت، أخرج حديثها الشيخان وغيرهما. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها سبقت ترجمتهما. أبو السمح هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقال إن اسمه إياد، صحابي طائي. قال أبو زرعة لا أعرفه ولا أعرف له غير حديث واحد، يعني هذا الحديث الذي في هذا الباب. روى أبو داود وغيره أن أبا السمح رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك، قال فأوليه قفايا فأستره، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب إنه ضل ولا يدرى أين مات. أخرج حديثه النسائي في موضعين مفرقا، في موضعين، في باب ذكر الاستتار عند الاغتسال وباب بول الجارية، فظن البعض أن له حديثين، وإنما هما حديث واحد وبإسناد واحد، كما ذكر ذلك الحافظ في تهذيب التهذيب رحمه الله. أم كرز الخزاعية ثم الكعبية رضي الله عنها أسلمت يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحم بدن هديه. وأم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبابة الكبرى، أسلمت قبل الهجرة. قال ابن سعد رحمه الله في الطبقات أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضي الله عنها، ذكر أنها شقيقة أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأخت سلمى زوج حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت أسماء زوج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ماتت رضي الله عنها في خلافة عثمان رضي الله عنه. قوله فنضحه أي رش الماء عليه وغمره بالماء دون فرك أو عصر أو جريان للماء، وسواء تقاطر الماء أو لم يتقاطر، فالنضح والرش دون الغسل ودون الصب كما في حديث أبي السمح رضي الله عنه. والفرق بين النضح والغسل أن الغسل أن يغمر الثوب بالماء وينزل عنه أو يتقاطر منه مع عصر أو دلك، وفي النضح لا يشترط ذلك بل يكاثره بالماء دون جريان له ولا عصر أو دلك. قوله الغلام هو الابن الصغير من سن الولادة إلى البلوغ، هذا في الغالب، والمراد به هنا زمن الرضاع كما في حديث علي رضي الله عنه بول الغلام الرضيع. وقوله الجارية الفتية من النساء، والمراد هنا الصغيرة التي ترضع. قوله فيبرك عليهم أي يدعو لهم بالبركة. قوله ويحنكهم أي يدلك النبي صلى الله عليه وسلم فم الصبي بريقه أو بفضل طعام ممزوج بريقه، وذلك برفع لهات الصبي بإصبعه، إذ كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم لما جعل الله في يده وريقه من البركة. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم كان يفعل ذلك بصبيان المسلمين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا التحنيك خاص به ولا يذهب بالصبيان إلى الناس للتبريك. انتهى. قوله: ما لم يطعم، أي لم يكن الطعام له قوتا لصغره، وإنما قوته اللبن، يعني أن يكون الطعام بدلا عن اللبن أو الأكثر، فإذا تغذى بالطعام صار بوله كبول الكبير، يجب غسله ولو كان أحيانا يشرب اللبن. فوائد هذه الأحاديث: أولا، هذه الأحاديث كلها تفيد أن بول الصبي الرضيع الذي لا يأكل الطعام يكفي فيه النضح أو الرش، ولا حاجة إلى الدلك أو العصر، وأن هذا الحكم مقيد بما إذا لم يأكل الطعام، كما قيده به الراوي وهو قتادة رحمه الله، كما جاء في حديث أم قيس رضي الله عنها، وأنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. أما بول الجارية فيجب غسله، ولا يكفي فيه الرش أو النضح، لأنه أشد نجاسة، وهذا هو اختيار المحققين من أهل العلم، واختيار مشايخنا رحمهم الله الشيخ ابن باز والألباني والعثيمين وشيخنا النجمي وغيرهم. ومن الفوائد أيضا أن الحكمة من ذلك تعبدية، إذ السنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة، وقد التمس بعض العلماء الحكمة من ذلك، حيث ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في أحكام المولود، قال: وقد فرق بين الغلام والجارية بعدة فروق، أحدها أن بول الغلام يتطاير وينتشر ها هنا فيشق غسله، وبول الجارية يقع في موضع واحد فلا يشق غسله. الثاني أن بول الجارية أنتن من بول الغلام، لأن حرارة الذكر أقوى، وهي تؤثر في إنضاج البول وتخفيف رائحته. الثالث أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية لتعلق القلوب به كما تدل عليه المشاهدة. فإن صحت هذه الفروق، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة. وقال في إعلام الموقعين: إن التفرقة بين بول الغلام والجارية من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها. ثم ذكر ثلاثة أوجه في الفرق بينهما، ثم قال: وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق. وذكر ابن ماجه رحمه الله في سننه أن الإمام الشافعي رحمه الله لما سئل عن الفرق بينهما قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم، لأن حواء خلقت من ضلع آدم عليهما السلام. قال ابن الملقن رحمه الله: وهذا عزيز حسن لا يعدل عنه إلى غيره. انتهى. ومن الفوائد أنه ليس في تجويز الرش من بول الغلام دليل على طهارته، أي على طهارة البول، بل هو نجس، لكن خفف غسله تعبدا أو لأجل المشقة، كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله. قال النووي رحمه الله: وقد نقل بعض أصحابنا الإجماع على نجاسته، أي على نجاسة البول، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري. انتهى. من الفوائد أيضا أن الحديث يدل بمفهومه أن عذرة الصغير الذي لم يطعم يستوي فيها الغلام والجارية، وأنه يجب غسلهما، وإنما فرقت السنة بينهما في البول. من الفوائد تواضعه صلى الله عليه وسلم، حيث يضع الصبي على فخذه ويحنكه ويدعو له بالبركة وإن بال على ثوبه. من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالأطفال. من الفوائد محبة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ورحمته وشفقته بهم وتأليف قلوبهم. من الفوائد أن المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة شرعية. من الفوائد تخفيف المولى عز وجل عن المسلمين ورحمته بهم، حيث يسر عليهم وسهل فجعل بول الصبي يرش وينضح. ونقفها هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.